الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط بالبحث السابق، هناك مطلب للمحقق العراقي لا بأس بذكره والالتفات إلى محقق العراقي عدة محاولة لإثبات دلالة الحديث على البراءة النافعة في محل الكلام طبعا، حتى إذا كان الحج بمعنى عدم صدور البيان، حتى إذا فرضنا أن الحج يعني عدم صدور البيان، بأن كانت الرواية ناظرة إلى حالة عدم صدور البيان، مع ذلك يقول بأن الحديث الشريف يمكن الاستدلال به على البراءة في محل الكلام. محل الكلام شنو هو؟ عدم وصول البيان، مو عدم صدور البيان. والتقريب اللي ذكر هذا بأنه أن الوضع حديث ناظر إلى حالة عدم صدور البيان، هذا نسلمه. موضوع عنهم شنو معناه؟ مرحلة الصدور، عدم صدور البيان. في حالة عدم صدور البيان على التكليف، التكليف موضوع عن العباد، ما معنى وضعه عن العباد؟ يقول ليس المقصود بالوضع هنا هو عبارة عن السكوت عن ماذا؟ عن التكليف، ليس هذا هو المقصود. لماذا؟ يقول لأن السكوت افترض في نفس موضوع القضية، فلا معنى لذكره وتكراره في ماذا في المحمول. افترض في نفس موضوع القضية، ما حجب الله علمه عن العباد، فسرنا الحج بماذا؟ بعدم بيان، بعدم صدور البيان، يعني سكت عنهم، يعني سكت عنهم. فموضوع عنهم ما له معنى نقول بأن المقصود بالوضع هو السكوت عن ماذا؟ عن البيان، السكوت عن بيان التكليف، لا، ليس هذا هو المقصود. وإنما المراد بالوضع عنهم، موضوع عنهم، هو عدم إيجاب الاحتياط، عدم إيجاب الاحتياط اتجاه مثل هذا التكليف. فيكون محصل الرواية هو هذا، أنه لا يجب الاحتياط عند الشك في ماذا؟ في صدور التكليف وعدم صدور التكليف، الذي حتى إذا لم يصدر هذا موضوع ماذا؟ موضوع عن العباد، ما حجب الله، يعني ما لم يصدر الشارع فيه البيان، ما لم يصدر فيه الشارع فيه البيان، هذا لا يجب الاحتياط اتجاه التكليف الذي لم يصدر من الشارع فيه بيان، لا يجب الاحتياط اتجاه. وعدم وجوب الاحتياط هو يعني البراءة، عدم وجوب الاحتياط يعني ماذا؟ يعني البراءة. نعم، هو التفت قال بأنه صحيح، هذا لا يثبت لنا إلا البراءة في حالة عدم صدور شنو؟ البيان، هذا صحيح، لكن يثبت البراءة، يثبت عدم، بعبارة أخرى يثبت عدم وجوب الاحتياط. فالحديث يثبت عدم وجوب الاحتياط في حالة عدم صدور البيان عن التكليف. وهذا شلون ينفعنا في محل الكلام؟ كيف يستدل بها في محل الكلام؟ يقول مو مشكلة، هذا نتمم الاستدلال بها في محل الكلام اللي هو عدم وصول التكليف حتى لو كان صادرا في الواقع، تمم بعدم القول بيش؟ بالفاصل، تمم بعدم القول بالفاصل، عدم القائل بالفاصل بين حالة عدم صدور البيان على التكليف وبين حالة عدم وصول البيان إلى المكلف على التكليف. إذا ثبت عدم وجوب الاحتياط في الحالة الأولى، يمكن تعميمها لمحل الكلام بعدم القول بالفاصل. هذا ما يذكر، هذا مشكلة واضحة، أنه يعني الاستدلال بعدم القول بالفاصل يصل مع وضوح الفارق فيما بينهما، بين حالة عدم صدور البيان من قبل الشارع على التكليف ومن حالة عدم وصوله حتى مع فرض صدوره، الفرق بينهما شاسع، البعد بينهما شاسع. هناك كما ذكرنا سابقا قلنا بأنه في الحالة الأولى التكليف صلى يدخل في عهدة المكلف ولا يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال إطلاقا، لا يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال حتى مع العلم به، فضلا عن ماذا؟ عن الشك به، فلا توجد مسؤولية تجاهه، لا يوجد أي شيء تجاهه. بخلاف ماذا؟ بخلاف التكليف الذي التكليف غير الواصل، غير الواصل وإن كان صادرا شنو في الواقع، هذا هناك مجال لأن يقال ماذا؟ بأنه هناك مسؤولية تجاهه، هناك تكليف اتجاهها، اكو فرق بينهما. يعني لا يمكن ان نقول ان هذا مثل ذاك، ان هذا ماذا مثل ذاك، هذا كلام ليس واضحا. فحينئذ ان كان المقصود الاستدلال بالملازمه بين الامرين، ماكو ملازمه بينهما للفرق الواضح بين الامرين. يعني بعباره اخرى انه الدليل الدال على عدم وجوب الاحتياط في الاول لا يمكن جعل دليل على عدم وجوب الاحتياط في ماذا؟ في الثاني. وكم لازم بينهما. وإن كان استدلال بالإجماع ونحوه، بالإجماع ونحوه سائر ما أكو إجماع، إجماع على أنه إجماعا بعدم الفاصل بين حالة عدم وجوب الاحتياط في حالة عدم صدور البيان، وبين عدم وجوب الاحتياط بين في حالة عدم وصول البيان حتى لو كان صادرا في الواقع. شاكو إجماع من هذا القبيل، إجماع على عدم الفاصل واتفاق على عدم الفاصل، هذا مو واضح، لأنه على الأقل الأخباريين لا يقولون بذلك. الأخباريين لا يقولون بماذا؟ لا يقولون ب بعدم الاحتياط، يقولون بوجوب الاحتياط في محل الكلام. على كل حال هذا الدليل ليس واضح، والاستدلال بعدم القول بالفصل بينهما ليس واضحا، لا يمكن أن نتمم هذا الدليل بماذا؟ في محل الكلام. هذا ما يرتبط بحديث الحاجب. ننتقل بعد ذلك إلى الدليل الآخر الذي يستدل به على البراءة، وهو روايات الحلية. هناك عدة روايات تشترك في مفاد، وإن كانت تختلف في التعبيرات لكن تشترك في مفاد واحد، وهو أن الشارع يحكم بحلية بالحلية ما لم يعلم بماذا؟ بالحرمة. يحكم بحلية الأشياء ما لم يعلم بحرمتها. الروايات اللي ذكرت في كلماتهم اللي يمكن جعلها دليل في محل الكلام عبارة عن ثلاثة روايات. الرواية الأولى هي رواية عبد الله بن سنان، هذه رواية معتبرة سندا و مروية في أبواب ما يكتسب به، الباب الرابع الحديث الأول، يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان، رواية معتبرة سندا. وكذلك يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب، وبإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثلا. نعم الشيخ الكليني يرويها عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب. طريق الشيخ الكليني أيضا يكون ماذا؟ تام لهذه الرواية. الرواية هذه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعاه. هذا هو هذه الرواية الأولى وهي معتبرة سندا. الرواية الثانية اللي تذكر في هذا المقام هي رواية مسعد بن صدقة التي تقدمت سابقا في بعض الأبحاث لا أتخطر، وأعتقد أنه بحث حجية خبر الواحد في الموضوعات اللي طرقنا إلى استطرادا كان هذا الرواية تذكر هناك. هي الرواية الحديث الرابع في نفس الباب اللي يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام. كانت هناك المشكلة في ماذا؟ في مسعدة بن صدقة المشكلة السلبية. قال سمعته يقول كل شيء لك حلال كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليه قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خلع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي هذه مذكورة في كلمات الأصوليين وجعلت واستدل بها، هي ذكرت هذا النص اللي نقرأه وهو هذا النص: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. والذي يظهر من الشيخ الأنصاري في الرسائل أنها رواية أخرى غير رواية مسعدة بن صدقة، وصرح أكثر من محقق أكثر من واحد من المحققين بأنه لم يعثر عليها في كتب الحديث بهذا النص هذا النص اللي قرأناه. المحقق العراقي احتمل بأن تكون الرواية منقولة بالمعنى من رواية أخرى، وهي عبارة عن رواية عبد الله بن سليمان الواردة في الجبن المروية في باب الأطعمة المباحة في الباب 61 الحديث الأول. الرواية هذا سندها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي أيوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن أو الجبن، فقال لي لقد سألتني عن طعام يعجبني، ثم أعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا، ثم دعا بالغداء فتغدينا معه فأتى بالجبن فأكل وأكلنا، فلما فرغنا من الغداء قلت ما تقول في الجبن؟ قال أولم ترني آكله؟ قلت بلى ولكني أحب أن أسمعه منك. فقال سأخبرك عن الجبن وغيره، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. هذه الرواية اللي احتمل بأن المتن الثالث مأخوذ من ماذا؟ من هذه الرواية. على كل حال اللي يمكن أن يقال هو هذا، أن هذه الروايات كلها وغيرها مما سنشير إليه لعله يمكن تقسيمها بلحاظ المضمون بالنحو الذي ينفع في مقام الاستدلال أو يمكن أن يستدل به في محل الكلام إلى قسمين. القسم الأول هي الروايات اللي ذكر فيها تقسيم الشيء إلى قسمين، ذكر في صدر الرواية تقسيم الشيء إلى قسمين، وسيأتي أن الظاهر من هذا التقسيم والتقسيم الفعلي أن هذا الشيء ينقسم بالفعل إلى حلال وإلى شنو؟ وإلى حرام. هذه الطائفة من الروايات. هذه الطائفة تشتمل على عدة روايات. صحيحة عبد الله بن سنان اللي قريناها في أبواب ما يكتسب به، وقال فيه حلال وحرام كل شيء فيه كل شيء فيه حلال وحرام، من أن هذا الشيء ينقسم انقسام فعلي إلى ماذا؟ إلى حلال وحرام، يعني يوجد فيه فعلا قسم حرام ويوجد فيه فعلا قسم شنو؟ حلال. إجراء العبارة صحيحة ابن سنان، وكذلك رواية عبد الله بن سليمان اللي الآن قريناها في الأطعمة المباحة أيضا ورد بهذا التعبير، ما كان فيه حلال وحرام، مرة متأكد منها، قال كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام إلى آخره. فهي أيضا ذكر في صدرها التقسيم الشيء إلى قسمين. وكذلك هناك رواية أخرى فيها هذا التقسيم، وهي الحديث السابع في نفس الباب في الأطعمة المباحة باب 61، الحديث السابع اللي هي مرسلة لمعاوية بن عمار يرويها، يرويها البرقي في المحاسن عن اليقطيني عن صفوان عن معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام فسأله رجل عن الجبن فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لطعام يعجبني، وسأخبرك عن الجبن وغيره، كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. هذه ثلاث روايات وفيها بلا أشكال ما هو تام سندا، على الأقل صحيحة عبد الله بن سنان. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما ليس فيه ذلك، ما ليس فيه كل شيء حرام حتى تعرف أنه حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، لكن ليس فيه شنو هذا التقسيم، كل شيء فيه حلال وحرام ما موجود بها. هذا الثاني يتمثل برواية مسعدة بن صدقة ما به هذا التقسيم، ورواية عبد الله بن سليمان اللي هي الحديث الثاني اللي ما ذكرناه أولا، اللي هو الحديث الثاني في الباب 61. عبد الله بن سليمان له روايتان، الرواية الأولى الحديث الأول في الباب اللي فيه كل ما كان فيه حرام وحلال فهو لك حلال في هذا التقسيم، الرواية الثانية هذه يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الجبن قال كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ماذا؟ ميتا. ليس فيه ماذا؟ هذا التقسيم، ليس في هذا التقسيم في صدر الرواية. فإذن هذا القسم الثاني يتمثل في رواية مسعدة بن صدقة، ويتمثل أيضا برواية عبد الله بن سليمان هذه اللي قرأناها. هذا القسم الثاني بمشكلة سندية، الرواية الأولى مسعدة بن صدقة فيها خلاف معروف في مسعدة بن صدقة، الرواية الثانية فيها أشخاص لا يمكن التعويل عليهم، فيها أبان بن عبد الرحمن هذا مجهول، فالظاهر أنه ليس له إلا رواية واحدة ولعله هي الرواية، فيها أحمد بن محمد الكوفي وين روى عنه الشيخ الكليني لكنه مجهول لم يثبت وثاقته. فهذا القسم الثاني فيه هذه المشكلة السندية، بينما القسم الأول لا إشكال في أنه لا توجد فيه مشكلة من هذه الجهة. نتكلم نحن عن كلا القسمين، عن القسم الأول الذي فيه هذا الصدر والقسم الثاني. أما بالنسبة للقسم الأول اللي فيه التقسيم ذكر فيه الانقسام إلى الحلال والحرام. هذا القسم الشيخ الأنصاري ذكره في الرسائل واستدل به على البراءة في محل الكلام، وتعلمون أن محل الكلام هو الشبهات الحكمية، استدل به. ولم يذكر رواية مسعدة بن صدقة، أنا ذكرها في مقام سلاح البراءة في الشبه الموضوعية، تماما عكس صاحب الكفاية اللي ذكر القسم الثاني، يعني ما ليس فيه ماذا، هذا الصدر، هذا التقسيم، واستدل به في محل الكلام، يعني رفض الاستدلال بما في ماذا، فيه الانقسام الفعلي إلى حلال وحرام، وإنما استدل بما ليس فيه هذا التقسيم كرواية مسعدة وغيرها ابن صدر، يعني استدل بالقسم الثاني عكس الشيخ تماما. عمدة الإشكال في استدلال بالقسم الأول كصحيحة عبد الله بن سنان اللي فيها هذا الانقسام، عمدة الإشكال هو هذا كما هو واضح لديكم، هو دعوى أن هذه الروايات ظاهرة في الاختصاص بالشبهات الموضوعية، ظاهرة في أنها مختصة بالشبهات الموضوعية، فحينئذ لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. هذا هو عمدة الإشكال. ذكروا قرائن على اختصاص القسم الأول بماذا، بالشبهات الموضوعية. قد بعض هذه القرائن تشترك مع القسم شنو الثاني، قد تشترك. القرينة الأولى وهي المختصة بالقسم الأول وغير موجودة في القسم الثاني، ولعله لذلك صاحب الكفاية لم يستدل بالقسم الأول وإنما استدل بالقسم الثاني في محل الكلام. القرينة الأولى هو أئمة التقسيم، انقسام الشيء إلى حلال وحرام، وظاهر أن هذا الانقسام فعلي، كل شيء فيه فعلا حلال وشنو وحرام، فيه فعلا حلال وحرام، انقسام فعلي. فالرواية تتحدث عن الشيء الذي ينقسم فعلا إلى حلال وحرام، هذا تقول هو لك حلال، هذا لك حلال، هذا لك حلال، كل شيء فيه حلال وحرام هو لك حلال، حتى تعرف أنه شنو، أنه من الحرام، يعني حتى تعرف أنه من القسم الحرام، من القسم شنو، من القسم الحرام. ويظهر من هذا التعبير وهذا أن منشأ الشك هو وجود ماذا، وجود حلال وحرام، لأن هذا الشيء فيه قسم حلال وفيه حرام، والتشك في شيء لا تدري أنه هل يدخل في هذا القسم الحلال أو يدخل في هذا القسم الحرام، هذا الشارع يقول هو لك حلال إلى أن تعرف أنه يدخل في القسم شنو، في القسم الحرام. هذا هو مفاد الرواية. إذا اللي يستفاد من الإشكال يقول أن المستفاد من هذه الرواية اللي تتصد اللي يذكر فيها التقسيم هو أنها ناظرة إلى شيء ينقسم بالفعل إلى حلال وحرام، وأن سبب الاشتباه والشك في حكم الشيء، اللي يريد الإمام أن يقول هو لك حلال، أن سبب الاشتباه هو ماذا، هو وجود هذين القسمين، وجود هذين القسمين. هذا المعنى اللي يستفاد من الروايات لا يمكن تطبيقها إلا على شبهات الموضوعية. في الشبهات الموضوعية هذا الكلام صحيح، يمكن تطبيقه بوضوح. في الشبهات الموضوعية عندما تشك مثلا في أن هذا اللحم اللي تشتريه من السوق، تشك في أن هذا العصير اللي تشتريه من السوق مثلا شوف في أن هذا اللحم المشترى من السوق هل هو مذكى أو شنو أو غير مذكى أو ميتة. هذا يصدق علي بأن اللحم فيه حلال وهو المذكى، فيه حرام وهو الميتة، فيه حلال وهو هذا. فالشيء الذي تشك في حليته وفي حرمته باعتبار وجود قسمين للشيء، وأنت لا تعلم أن هذا المشكوك هل يدخل في القسم الحلال أو في القسم الحرام، هو لك شنو؟ هو لك حلال، هو لك حلال. إذن يصح أن يقال بأن اللحم ينقسم إلى قسمين، حلال وهو المذكى وحرام وهو الميتة، وأن شكك في هذا اللحم اللي تشتريه من السوق هو ناشئ من ماذا؟ من وجود حرام وشنو وحلال، ناشئ من ترددك في أن هذا هل هو مذكى يعني داخل في الحلال قسم الحلال، أو هو ماذا؟ هو غير مذكى يعني داخل في القسم شنو الحرام. منشأ الشك هو هذا، منشأ الشك هو وجود هذين القسمين في اللحم. العصير تشك في أنه هل هو مغلي، غلي حتى ذهب ثلثاه حتى يكون شنو طاهر، أو لا لم يذهب ثلثاه حتى يكون شنو حرام، حتى يكون حلال أو يكون حرام. وهذا العصير تشك في أنه هل ذهب ثلثاه أو ماذا أو لا، يعني من شكك هو هذا أنه ذهب ثلثاه حتى يدخل في هذا القسم الحلال، أو لم يذهب حتى يدخل في ماذا؟ في القسم الحرام. فإذا يصح أن يقال هذا شيء فيه حلال وفيه حرام، بمعنى ينقسم فعلا، فيه فعلا حلال وحرام، العصير فيه فعلا حلال وهو ماذا؟ وهو المغلي حتى ذهب ثلثاه، وفيه حرام وهو المغلي قبل ذهاب الثلثان. اللحم فيه فعلا حلال وحرام، هذا الشيء الذي فيه حلال وفيه حرام هذا لك حلال. وإذا كنت تشك طبعا بهذا أنه من شكك واشتباه وجود هذا القسمين فهو لك حلال، هذا ينطبق بكل وضوح على الشبهة الموضوعية. وأما في الشبهة الحكمية هذا المعنى صعب تطبيقه في الشبهة، ماذا؟ في الشبهة الحكمية. لماذا؟ لأنه في الشبهة الحكمية ما يمكن تطبيق هذا. في الشبهة الحكمية أنا أشك في حرمة أكل لحم الأرنب، مو شبهة حكمية، أشك في حرمة أكل لحم الأرنب. هذا الشك ليس ناشئا من الشك في وجود لحم حلال وهو لحم الغنم، ولحم حرام وهو لحم مثلا شنو لحم الخنزير، هل علاقة؟ من شيء الشك في حرمة أكل لحم الأرنب هو كما قالوا فقد النص، إجمال النص، تعارض النصين، هذا هو من شيء الشك في الشبهة الحكمية. لماذا يشك الإنسان في حرمة أكل لحم الأرنب؟ لأنه نص ماكو، تعارض النصين أو نص مجمل وأمثال أي أمور. ليس من شيء الشك هو وجود لحم الغنم الذي هو حلال الأكل، ولحم الخنزير اللي هو شنو يقولوا حرام الأكل، ما لا علاقة به، لأن أنا ما قاعد أشك في أن هذا هل يدخل في هذا القسم أو هذا القسم، وقطعا لا يدخل لا في هذا القسم ولا في هذا القسم، لا يدخل لا في لحم الغنم ولا في لحم الخنزير، وإنما أشك فيه بذاته بقطع النظر عن أي شيء آخر، هو هذا أنا أشك في أنه حرام أو حلال. قضية ترتبط بالدليل والدليل الدال عليه، وجود هذا حلال وذاك حرام ليس هو منشأ الشك في هذا، ليس هو منشأ الشك في هذا. ولذا لا يمكن تطبيق الحديث على ماذا؟ على الشبهات الحكمية. وقد انتهى. وهكذا المثال المعروف التقليدي شرب التتن الشبهة حكمية، أنا أشك في حرمة شرب التتن، ما لا علاقة بأن الماء يحرم شربه والخمر يحرم شنو يحرم شربه، ما لا علاقة بها. بقطع النظر عن هذا كله الشك في حرمة شرب التتن يبقى على حاله، لأنه شك ناشئ من ذات من لحاظ ذاته بقطع النظر عما عداه. فما أقدر أقول أن منشأ الشك في حرمة الشيء هو وجود القسمين، هذا منشأ الشك وجود القسمين لا يصح إلا على ماذا؟ إلا في الشبهات الموضوعية. هذا ما يمكن أن يقال في مقام تقريب الاعتراض على الاستدلال بروايات القسم الأول في محل الكلام. وصلى الله عليه وسلم.